نعم. القاعدة التي معنا الآن يقول المؤلف رحمه الله: إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. قال شارح القاعدة 21 وهي التي يعبر عنها العلماء بقولهم: إذا اجتمع مباح هكذا والصواب مبيح، إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر احتياطا. هذه القاعدة معناها أنه إذا كان عندنا شيء واحد أو مسألة واحدة اجتمع فيها جانبان، جانب يفيد الإباحة وجانب يفيد الحظر، طيب نحكم لأي الجانبين؟ إذا حكمنا للجانب الأول إذن حكم المسألة الإباحة، ويجوز لك أن تتعرض لها أو تفعل ما تقتضي هذه المسألة، وإذا حكمنا للجانب الثاني فالحكم الحظر، بمعنى أنك تمتنع عن المسألة ولا تفعل فيها شيئا. فأي الأمرين نغلب؟ القاعدة كما يقول المؤلف رحمه الله تقديم الحاضر على المبيح، وهكذا يقول العلماء: إذا اجتمع جانب الحظر مع جانب الإباحة فإن الأول هو الذي يقدم. لماذا؟ ما تعليل ذلك؟ قال: لأنه لا يمكن تجنب الحرام إلا باجتناب الكامل أو بالاجتناب الكامل للحلال والحرام، لأنك في هذه الحالة بين أمرين: إما أن تفعل هذا الشيء الذي اجتمع فيه الحل والحظر، وعندئذ تكون مرتكبا لحرام، تكون مرتكبا لجانب الحظر الموجود، وإما أن تتركه فتترك الحلال وفي نفس الوقت تترك الحرام. فأي الجانبين تقدم؟ تقدم الجانب الأول، لأن اجتناب الحرام واجب ولا يتم في هذه الحالة إلا بترك الحلال، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا هو تفصيل المسألة. والدليل عليها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. موطن الدلالة قال: فحرم الله الخمر والميسر، مع أن فيهما منافع للناس، لكن لما غلب جانب الشر منع. إذن المثال الآن الخمر والميسر، اجتمع فيهما إباحة وحظر، فيهما منافع وفيهما أضرار. طيب هل يمكن فصل المنافع والأضرار؟ لا يمكن. إذن نحن بين أمرين: إما أن نشرب الخمر ونلعب الميسر بالنسبة لما فيهما من الإباحة والمنافع، وعندئذ نتعرض للحرام الذي وصفه المؤلف رحمه الله بأنه غالب، لما غلب جانب الشر منع. وإما أن نترك هذه الأشياء فنترك المنافع وفي نفس الوقت نترك الأضرار التي هي أكبر وأعظم من المنافع. فلا شك أن الصورة الأولى أرجح، لا شك أن الصورة الثانية معذرة أرجح، أننا في هذه الحالة نترك هذه الأمور لما تشتمل عليها من الأضرار، لأن تجنب الضرر هو الأرجح من الحصول على المنفعة، واجتناب الحرام واجب على المسلم، وأما هذه الإباحة فإنها لا تقوى على مقاومة جانب الحرمة. فهذه هي قاعدة المبيح والحاضر: إذا اجتمع في الشيء مبيح وحاضر فإننا نقدم الحاضر على المبيح. يستدل على هذه القاعدة أيضا بعموم أدلة الاحتياط، بعموم أدلة الاحتياط. كحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وحديث الحسن بن علي رضي الله عنه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن الأدلة الخاصة على القاعدة أيضا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين في صيد الكلب المعلم. الحديث معروف: إذا أرسل كلبه المعلم ثم وجد الصيد بعد ذلك ميتا قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على ماذا؟ على الآخر. فهذه الصورة الآن اجتمع فيها حظر وإباحة. الحظر أنه وجد على الصيد كلبا آخر مع الكلب المعلم الذي أرسله، فهذا جانب حظر لأن الكلب الآخر لم يسمي عليه. وجانب الإباحة في كلبه هو الكلب المعلم الذي أرسله. طيب، اجتمع في الصيد إباحة وحظر، ماذا غلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ غلب جانب الحظر، قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. هذه القاعدة تفيد في الكثير من الأمثلة والمسائل الفقهية، منها مسألة الصيد المتقدمة، ومنها مسألة الجمع بين الأختين في ملك اليمين. هل يجوز له أن يجمع بين أختين بملك اليمين؟ طيب، هذه المسألة اجتمع فيها إباحة وحظر. الحظر في ماذا؟ في الجمع بين الأختين، والإباحة في ماذا؟ في ملك اليمين. الله تعالى أباح ملك اليمين: وما ملكت أيمانكم. لكن في الأختين قال: وأن تجمع بين الأختين، في سياق المحرمات من النساء. فهذه مسألة اجتمع فيها إباحة وحظر، مقدم الحظر. نقول: لا يجوز له أن يجمع بين الأختين وإن كان في ملك ماذا؟ في ملك اليمين. من المسائل أيضا: لو اشتبهت أخته بأجنبية، لو اشتبهت أخته بأجنبية ماذا يصنع؟ ينكح ولا لا ينكح؟ يتزوج ولا لا يتزوج؟ اجتمع فيها حظر وإباحة. الحظر في جانب الأجنبية، الحظر في جانب الأخت معذرة، والإباحة في جانب الأجنبية. طيب، هنا نغلب الحظر على الإباحة ولا يتم الأمر إلا بذلك، فنقول: اجتنب المرأتين، لا تنكح منهما أحدا، ويحرم عليه ذلك. لماذا؟ لأن الحاضر مقدم على المبيح، ولا يتم له اجتناب الحرام إلا بترك الحلال في هذه الصورة. وعلى سبيل الفائدة، فبعض العلماء يعبر عن هذا بقوله: اشتباه أخته بأجنبيات قليلات. لماذا؟ لأنه لو اشتبهت أخته بأجنبيات كثيرات ماذا نصنع؟ ينكح ولا لا ينكح؟ ينكح. لماذا؟ لأن جانب الحظر هنا قليل، قليل. يعني لو اشتبهت أخته بعشرين أجنبية ولا ثلاثين أجنبية، طيب على هذا لن يتزوج أبدا، صحيح؟ يعني العلماء من دقتهم يعبرون بهذا، يقول: لو اشتبهت أخته بأجنبيات قليلات، تمام، لأن الحظر في هذه الحالة قوي وموجود. لكن إذا قل جانب الحظر في الصورة الثانية، لو كانت الأجنبيات كثيرات، إذا يختلف الحكم. مسألة أخرى: لو اشترك محرم ومحل في قتل الصيد، لو اشترك محرم ومحل في قتل الصيد. الآن عندنا صيد اشترك فيه رجلان، أحدهما محرم وأحدهما والثاني غير محرم. طيب، اجتمع في الصيد حظر وإباحة. الحظر في جانب المحرم لأن قتل الصيد على المحرم حرام، والإباحة في جانب الرجل الآخر غير المحرم لأنه حلال بالنسبة له. طيب، اجتمع حاضر ومبيح، نغلب ماذا؟ الحظر. نقول: لا يجوز هذا الأمر. لماذا؟ تغليبا لجانب الحظر الموجود في المحرم، تمام. فهذه كلها أمثلة تبين لك هذه المسألة: إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. لكن من خلال الأمثلة والكلام يتبين لك أن هناك بعض الشروط أو الضوابط لهذه القاعدة. فمنها أن يكون الحظر مع الإباحة متزاحمين بحيث لا يمكن الفصل بينهما، بحيث لا يمكن الفصل بينهما. يعني إذا تزاحم الحظر مع الإباحة اجتمع في محل واحد ولا يمكننا أن نفصل بينهما، لابد حتى تفعل الشيء أن تتعرض للحرمة التي فيه، تمام؟ فهذا شرط خرج به لو أمكن الفصل، يعني لو اجتمع في مسألة جانب حظر وجانب إباحة ولكن أمكننا أن نفصل بين الأمرين بحيث نستعمل الشيء المباح من غير أن نتعرض لجانب الحظر، فعندئذ لا نقول الحظر مقدم على المبيح، تمام؟ من الضوابط أيضا ما ذكر في مسألة اشتباه أخته بأجنبيات، أن يكون جانب الحظر قويا معتبرا، أن يكون جانب الحظر قويا معتبرا، والمثال مسألة اشتباه الأخت كما ذكرته لكم، بحيث لو ضعف جانب الحظر، لو كان ضعيفا أو كان مغلوبا قليلا نادرا إلى آخره، فإنه لا يلتفت إليه ولا عبرة بالغالب في هذه الحالة. من الضوابط أيضا وهذا مهم جدا، أن هذه القاعدة من قواعد الترجيح، من قواعد الترجيح، والأصل المعروف عندنا أن الجمع مقدم على ماذا؟ على الترجيح. يعني إذا أمكن الجمع في مسألة معينة يتعرض لها العالم أو الطالب، إذا أمكن أن يجمع فيها بين الأدلة فإن هذا مقدم ومتعين على الترجيح من خلال تقديم الحاضر على المبيح، لأن بعض الإخوة ربما فهم أن هذه القاعدة مستعملة دائما، يعني كلما اجتمع جانب حاضر مع جانب إباحة على طول يقدم الحاضر على المبيح. لا، المسألة ليست كذلك، هذه قاعدة ترجيح، إذا لم يمكن الجمع بين الأدلة وعندك دليل حاضر ودليل مبيح ولم تستطع أن تجمع بينهما، فإنه من طرق الترجيح في هذه الحالة أن تقدم الحاضر على المبيح. من المسائل التي يمكن التمثيل بها لهذا الأمر مسألة صيام السبت، مسألة صيام السبت، هذه المسألة اجتمعت فيها أدلة مبيحة وأدلة حاضرة، فهناك أدلة أباحت صيام السبت مع الجمعة أو الأحد، وهناك أدلة حظرت صيام السبت. طيب في هذه الحالة نقول الحاضر مقدم على المبيح، هذا عند من تعذر عنده الجمع، من تعذر عنده الجمع بين الأدلة فإنه قال بذلك، لكن إذا لم يتعذر الجمع وأمكن أن تحمل الأدلة الحاضرة على حالة والأدلة المبيحة على حالة أخرى، فإن الأمر عندئذ يكون سهلا ولا تضطر في هذه الحالة أن تقول الحاضر مقدم على المبيح. إذن الذي أريد أن أقوله، هذه قاعدة ترجيح لا تستعمل دائما ولا تستعمل بادي الرأي، يعني كلما ظهر أمامك هكذا تعارض بين دليل حاضر ودليل مبيح تقول الحاضر مقدم على المبيح، هذا ليس مرادا وهذا خطأ، وإنما تحاول الجمع أولا بين الأدلة، فإن أمكن الجمع فذاك، وإن تعذر الجمع فعندئذ نقول من طرق الترجيح، يعني هناك طرق أخرى وكل مسألة بحسبها، نقول من طرق الترجيح تقديم الحاضر على المبيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل حكم فلعلة تبع بوجهة وجد وإن يمتنع. القاعدة الثانية والعشرون وهي التي يعبر عنها العلماء أيضا بقولهم المذكور مع علته وجودا وعدما، فمثلا الخمر محرم لأنه مسلم، فإذا وجد الإسكار وجد التحريم من أي نوع كانت مادته، وإذا علم الإسكار علم التحريم حتى وإن كان من نبيذ العنب أو غيره، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. المرض يبيح الفطرة مع المشقة، إذا وجدت المشقة بالمرض ثبت الحكم وأبيح للإنسان أن يفطر، وإذا لم يكن مشقة لم يبح الفطر لعدم وجود
العلة. والأمثلة
على هذا كثيرة.
القاعدة التالية قال المؤلف رحمه الله: وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. هذه هي القاعدة 22، يقول وهي التي يعبر عنها العلماء أيضا بقولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، قاعدة مشهورة معروفة لدينا جميعا، الحكم يدور مع العلة، بمعنى إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، هذا هو معنى قولهم الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وجودا أي إذا وجدت العلة وجد حكمها، وعدما أي إذا انتفت العلة انتفى حكمها. فعندنا الآن حكم شرعي جاء في النص أو في كلام العلماء أنه معلل بعلة، أن العلة من تشريع هذا الحكم أو من وجوده هي كذا، فحيثما وجدت العلة وجد الحكم، وحيثما انتفت العلة انتفى الحكم. هذا هو معنى الكلام. من الأمثلة يقول: الخمر محرم لأنه مسكر. أين الحكم وأين العلة؟ الحكم التحريم والعلة الإسكار. لماذا حرمت الخمر؟ لماذا كان حكم الخمر التحريم؟ لأنها مسكرة. طيب، الحكم التحريم والعلة الإسكار. يقول: فإذا وجد الإسكار وجد التحريم من أي نوع كانت مادته. إذن إذا وجدت العلة وهي ماذا؟ الإسكار. إذا تحقق في أي شيء مأكول أو مشروب، إذا تحقق في أي شيء أنه مسكر فحكمه ماذا؟ أنه حرام. تمام؟ قال: وإذا عدم الإسكار عدم التحريم. هذا هو معنى كلمة وعدم، أي إذا عدمت العلة، إذا انتفت العلة فإن الحكم ينتفي. إذا لم يتحقق في شيء أنه مسكر فالأصل فيه أنه مباح. قال: حتى وإن كان من نبيذ العنب أو غيره، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يعني هذه من ثمرات المسألة، من الثمرات التطبيقية. يعني هل يعلق الحكم بصنف معين، بشراب معين، بنبيذ معين؟ الجواب لا، وإنما القضية عامة. حتى وإن كانت في نوع يتصور فيه الإسكار أو يقع فيه الإسكار كثيرا كمثل نبيذ العنب، بمعنى أننا لو كان عندنا نبيذ للعنب ولكن لم يتحقق فيه أنه مسكر، لم يشتد، لم يصل إلى درجة الإسكار، فعندئذ نقول هو حلال وإن كان من ماذا؟ وإن كان من نبيذ العنب. إذن الخطأ هنا أن تقول نبيذ العنب محرم مطلقا، هذا خطأ. لماذا؟ لأن العلة ليست متحققة في كل نبيذ للعنب، وإنما الأمر بحسبه. تمام؟ والخطأ في المقابل أن تقول كل نبيذ سوى نبيذ العنب فهو حلال. لا، إذا تحقق في أي نبيذ آخر أنه مسكر فهو حرام قياسا على نبيذ العنب أو بدون حاجة إلى قياس، لأن العلة ماذا؟ موجودة، وعندنا عموم النص كل مسكر إيه؟ حرام. مثال آخر، قال: المرض يبيح الفطر مع المشقة. إذا وجدت المشقة بالمرض ثبت الحكم وأبيح للإنسان أن يفطر، وإذا لم يكن مشقة لم يبح الفطر لعدم وجود العلة. إذن أين الحكم وأين علته؟ الحكم الإفطار للمريض، العلة المشقة. فإذا وجدت المشقة أبيح الفطر في أي نوع من أنواع المرض وفي غير المرض. يعني إذا كانت هناك حالة أخرى حصلت فيها المشقة فإن الفطر أيضا مباح، وإذا انتفت المشقة في المرض وغيره فإنه لا يباح الفطر. وهذا له ثمرة عملية، لأن من العلماء من علق الحكم بالمرض مطلقا. قال: ومن كان مريضا، يعني المرض اليسير إذا تحقق فيه أي مرض فإنه يباح له الفطر. فنقول لا، ليس الأمر كذلك، بل إذا تحققت المشقة، فلو مرض مرضا يسيرا لا مشقة فيه فإنه لا يباح له الفطر. فهذه من الأمثلة على القاعدة أيضا، والأمثلة كثيرة، بل يعني لا نبالغ إن قلنا إنها لا تكاد تحصى كثرة. الأمثلة كثيرة جدا والأحكام كثيرة جدا في الكتاب والسنة التي تبين أن الحكم يدور مع علته. مثلا من القرآن قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمم. إذا متى يجوز لك أن تتيمم؟ إذا عدمت الماء حقيقة أو حكما، يعني إذا عدم الماء بالكلية أو إذا وجد ولكن حصلت المشقة أو الضرر باستعمال. إذا التيمم معلق بعدم وجود الماء، فإذا وجد الماء بطل الإيه؟ بطل التيمم. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. يقول تعالى أيضا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فإذا تحقق السفر وجد القصر، إذا لم يتحقق السفر لم يجوز القصر. يقول تعالى أيضا: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. متى يعطى اليتيم ماله؟ إذا آنست منه رشدا. هذه هي العلة. فإذا انتفت العلة لم يجوز أن يعطى اليتيم ماله. أيضا يقول تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإذا انتفى هذا الأمر جاز لك أن تبغي عليها سبيلا، لكن ليس أي سبيل يعني. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أيضا يقول تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الآيات، إذن الحكم معلق ويدور مع العلة. فإذا تحقق قتل الخطأ وجد هذا، إذا لم يتحقق قتل الخطأ لم يتحقق الحكم. من السنة الكثير من ذلك حديث وقيط بن سبرة رضي الله عنه عند أصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا وجد الصوم منع من المبالغة، وإذا لم يوجد الصوم جازت المبالغة. أيضا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فإذا وجد الحيض امتنعت الصلاة والصيام، وإذا لم يوجد الحيض فالصلاة موجودة والصيام موجود. في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا وجدت المشقة وجد الحكم وهو التخفيف، إذا انعدمت المشقة فلا تخفيف، يجب الصلاة عند القيام. الحمد لله. أما بعد، أيضا في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالمواضح نصف العشر. إذن العشر متى يكون؟ فيما سقي بالسماء. فإذا تحقق هذا وجب العشر، إن لم يتحقق إذا كان السقي بالمواضح والآلات ففيه نصف العشر. أيضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، يعني عن ادخار لحوم الأضاحي. كان عليه الصلاة والسلام قد نهى أولا عن ادخارها، قال من أجل الدافة، يعني كان هناك بعض الفقراء أو المحتاجين كانوا موجودين فنهى عن ذلك. فالحكم دار مع العلة، لما انتفت العلة انتفى الحكم. قال: فكلوا وادخروا وتصدقوا. وهذا كثير جدا كما أشرت لكم. فالأحكام تكون آتية في النصوص الشرعية وعلتها موجودة، والعلة إما أن تكون في النص وإما أن تكون بالاستنباط، فهما قسمان للعلة. العلة تنقسم إلى قسمين: علة منصوصة أي موجودة في النص، كمثل ماذا؟ كمثل الإسكار، كل مسكر حرام، فنص على العلة في الحديث نفسه، في النص نفسه. وإما أن تكون بالاستنباط، وهذا كثير. هناك أحكام تجيء في النصوص وليس منصوصا بصراحة على علتها، فيجتهد العلماء في تحديد علتها. من أشهر الأمثلة على ذلك الربويات. الربا وقع التنصيص عليه في أصناف معينة، في 6 أصناف، تمام؟ طيب، ما العلة من تخصيص هذه الأصناف بأنها يجري فيها الربا؟ اجتهد العلماء في ذلك، لأن هذا ليس منصوصا عليه، ليس في الحديث أن هذه الأصناف يجري فيها الربا لأجل كذا، إنما اجتهد العلماء. فمنهم من قال كذا، ومنهم من قال كذا، ومنهم من قال كذا. إذن اجتهاد في استنباط العلة. فالعلة إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة، وعلى كل حال فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة سواء كانت منصوصة أو مستنبطة فإن الحكم موجود، وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهل كل سابق لسببه فشرطه فضل فروق مرتبه. القاعدة 23 وهي أن الشرع إذا قدم على سببه فإنه باغ، فإنه لم يثبت حتى يقدم. أما إذا قدم على شرطه فإنه معتبر. يتكفر عنها قبل أن يحنس، فإن الكفارة تجزئه لأنها بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط، لأن الأحكام لها أسباب وشروط، فالسبب موجب للحكم. الزكاة سببها ملء النصاب وشرطها تمام الحول، فلو زكى قبل ملء النصاب لم يجز، ولو زكى قبل تمام الحول أجزأه.
القاعدة التالية يقول رحمه الله: وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فادري الفروق وانتبه. قال في شرحها: القاعدة الثالثة والعشرون، وهي أن الشيء إذا قدم على سببه فإنه لاغ لأنه لم يثبت حتى يقدم، وأما إذا قدم على شرطه فإنه معتبر. هذه القاعدة مفادها تقديم الشيء على سببه وشرطه. هل يجوز أن تقدم الحكم على سببه أو على شرطه، بمعنى أنك تفعله قبل سببه أو تفعله قبل شرطه؟ هل يجوز هذا أم لا؟ يقول رحمه الله أن التقديم إنما يجوز على الشرط دون السبب، فلا يجوز لك أن تقدم الشيء على سببه، لا يجوز لك أن تفعل الحكم الشرعي قبل سببه الذي يوجبه أو الذي يجعله مشروعا، وإنما يجوز لك أن تقدمه قبل شرطه، يجوز لك أن تفعله قبل شرطه. والتعليل أشار إليه بقوله: لأنه لم يثبت حتى يقدم. هذا بشأن السبب، لأن السبب هو الذي أوجب الحكم ابتداء أو شرعه ابتداء، فكيف يفعل قبل أن يثبت؟ كيف يفعل الحكم قبل أن يثبت أصلا، قبل أن يستقر في الذمة أو يدخل في تكليف الشخص؟ لا يمكن هذا. لكن إذا ثبت وجوبه، إذا استقر وجوبه في الذمة، فعندئذ يكون الأمر مختلفا. لهذا فرق العلماء بين الأمرين، فقالوا: يقدم الشيء على شرطه ولا يقدم على سببه. والمثال يقول رحمه الله: مثل لذلك بالرجل يكفر عن يمينه قبل أن يحلف. تمام، فهذا التكفير لا يجزئه لأنه قبل وجود السبب، ولو حلف على يمين ثم كفر عنها قبل أن يحنث فإن الكفارة تجزئه لأنها بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط. إذن المثال الآن كفارة اليمين، أين الحكم؟ الكفارة. أين السبب؟ اليمين. اليمين هو الذي أوجب الكفارة ابتداء، لا تجب الكفارة إلا بعد يمين. وأين الشرط؟ الحنث، بمعنى الرجوع في اليمين. فسبب الكفارة اليمين، وشرط وجوبها الحنث. ما الفرق بين الأمرين؟ وهذا سنعود إليه بعد قليل. أن السبب هو الذي أوجب الكفارة ابتداء، هو الذي جعل الكفارة موجودة من الأساس. بدون يمين لا كفارة أصلا، صحيح؟ تكفر عن ماذا؟ أين اليمين؟ فلا بد أن يكون السبب موجودا حتى يوجد الحكم ابتداء. طيب الآن وجد الحكم، وقع اليمين، حلف الشخص على كذا: والله لا أزور فلانا. تمام، سبب الكفارة قد وجد، ثم أراد أن يزوره، أراد أن يحنث، لا تجب الكفارة عليه إلا إذا حنث، فالحنث شرط لوجوب الكفارة. عرفنا الفرق بين السبب والشرط، وسنعود إلى هذا إن شاء الله. طيب، هو الآن يريد أن يقدم الحكم، يريد أن يقدم الكفارة، يقدمها على السبب ولا على الشرط؟ على الشرط. لا يصح أن يقدمها على السبب، وهذا لا يعقل ابتداء. كيف يكفر بدون يمين؟ فلو أنه مثلا نوى أن يحلف ثم قدم الكفارة بناء على ما ينويه، فهذا له، هذا ليس بشيء. لكن يقدمها على ماذا؟ يقدم الكفارة على ماذا؟ على الشرط. وهذا صحيح ومنصوص عليه كما سنبين إن شاء الله. فمن حلف ثم أراد أن يرجع جاز له أن يكفر قبل أن يرجع، يعني قال: والله لا أزور فلانا، ثم نوى أن يرجع في يمينه، عقد العزم على ذلك، يجوز له أن يكفر قبل أن يزور. تمام، فالكفارة قدمت على الشرط ولم تقدم على ماذا؟ على السبب. مثال آخر، قال: الزكاة سببها ملك النصاب وشرطها تمام الحول، فلو زكى قبل ملك النصاب لم يجزئ، ولو زكى قبل تمام الحول أجزأ. إذن الحكم الزكاة، السبب ملك النصاب، الشرط تمام الحول، السبب بمعنى الذي أوجب الزكاة ابتداء، لم تجب الزكاة ابتداء إلا عند ملك النصاب. من لم يملك نصابا فإنه لا زكاة عليه من الأساس، لا يكلف بها أصلا، لم تستقر في ذمته أصلا، تمام. فإذا ملك النصاب فقد وجد السبب الذي يوجد الحكم ابتداء أو يشرع الحكم ابتداء. طيب متى يجب عليه أن يخرج الزكاة فعلا بعد دخول وقتها إنجاز التعبير؟ إذا مر عليه الحول، فمرور الحول شرط في وجوب الزكاة. طيب الآن هو يريد أن يعجل الزكاة، يريد أن يقدمها، يقدمها على السبب ولا على الشرط؟ على الشرط. فلو أنه قدم الزكاة على ملك النصاب، يعني قبل أن يملك نصابا من الأساس، أراد أن يزكي، فهذا بطبيعة الحال لا يصلح ولا يجزئه أصلا. يعني حتى لو وجبت عليه الزكاة بعد ذلك، يعني لو ملك النصاب بعد ذلك يقول أنا أخرجت الزكاة من قبل، يجزئه؟ لا يجزئه. طيب ملك النصاب ثم أراد أن يتعجل قبل أن يمر عليه الحول، تعجل بإخراج الزكاة، يصح ويجزئه، وهذا منصوص عليه كما سنبين إن شاء الله. شرح هذه القاعدة كما يلي: لابد أن نفهم أولا ما هو الفرق بين السبب والشرط. السبب لغة ما يوصل إلى الشيء، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فإذا وجد فلابد أن يوجد الحكم، هذا معنى الكلام، إذا وجد فلا بد أن يوجد الحكم، وإذا لم يوجد فلا بد أن ينعدم الحكم. مثال ذلك الوقت للصلاة. الوقت للصلاة، الوقت سبب لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. دخل الوقت وجبت الصلاة، لم يدخل الوقت لم تجب الصلاة. مثال آخر النصاب للزكاة. النصاب للزكاة، فالنصاب سبب، نقول فيه سبب. لماذا؟ لأنه إذا وجد وجدت الزكاة، وجد النصاب استقر الأمر، استقرت الزكاة، لم يوجد النصاب لم تستقر الزكاة ولم تجب من الأساس. وأما الشرط فالشرط لغة اللزوم والثبوت، وهذا هو الشرط بالإسكان. وأما الشرط الذي هو بمعنى العلامة فهو الشرط بالتحريك. والشرط اصطلاحا ما لا يلزم من وجوده وجود، ما لا يلزم من وجوده وجود، ويلزم من عدمه العدم. يلزم من عدمه العدم، يعني إذا انعدم الشرط انعدم الحكم، وإذا وجد الشرط لا يلزم وجود الحكم. إذن الفرق بين الشرط والسبب في قضية الوجود: السبب إذا وجد وجد الحكم، الشرط إذا وجد لا يلزم الحكم. مثال الوضوء للصلاة. الوضوء نقول شرط، الوضوء يقول فيه العلماء شرط. لماذا؟ لأنه إذا انعدم انعدمت الصلاة، لا صلاة إلا بوضوء. وإذا وجد لا يلزم أن توجد الصلاة، لأن الوضوء قد يكون لغير الصلاة، وقد يتوضأ المسلم ولا يصلي، تمام. إذا نقول في الوضوء شرط ونقول في الوقت سبب. عرفت الآن الفرق بين الأمرين؟ طيب ما الفرق بين السبب والعلة؟ ما الفرق بين السبب والعلة؟ العلة مرت معنا منذ قليل. طيب هل السبب هو العلة؟ لأننا قلنا السبب عبارة عن الموصل إلى الشيء، يعني هو الذي أوجد الحكم، الحكم وجد لأجل السبب. طيب الحكم أيضا يوجد لأجل العلة، فهل السبب هو العلة أم هناك فرق بينهما؟ هذا محل اختلاف بين أهل الأصول، والأظهر أن السبب أعم من العلة. السبب أعم من العلة. فإن كان السبب معقولا سمي سببا وعلة. إن كان السبب معقولا سمي سببا وعلة، كالسفر للفطر، كالسفر للفطر. وإن كان غير معقول سمي سببا لا علة، وإن كان غير معقول سمي سببا لا علة، كالوقت للصلاة، كالوقت للصلاة. يعني بعبارة أخرى، ننظر في السبب، هل يمكننا أن ندرك علة لهذا السبب؟ هل يمكننا أن نعقل علة لهذا السبب؟ فإن أمكننا أن نعقل فيه شيئا لأجل نصب الحكم عليه فإنه يسمى سببا وعلة، كمثل السفر للفطر. السفر مبيح للفطر، والفطر مباح بالسفر، فنقول السفر سبب وعلة، سبب لأنه تحقق فيه معنى السبب، ونسميه علة لأنه ماذا؟ معقول، يمكننا أن نعقله. الفطر يباح بالسفر لماذا؟ هذا هو الذي نستفسر به عن العلة، لماذا؟ إذا أمكننا أن نجيب عن لماذا بشيء معقول فهذا هو ما يمكن أن يعقل، فنقول الفطر يباح بالسفر لماذا؟ للمشق. طيب، هذا شيء معقول، إذن نقول السفر سبب وعلة. لكن الوقت مع الصلاة، الوقت سبب لوجوب الصلاة، لكن هل نستطيع أن نعقل علة لذلك؟ لا نستطيع، هذا من الأحكام غير المعقولة كما يقول العلماء، إذن نقول هذا سبب ولا نقول علة. إذن التعبير الدقيق أنك في الوقت مع الصلاة تقول الوقت سبب للصلاة ولا تقول علة للصلاة، هذا تعبير ليس دقيقا. نأتي بعد ذلك إلى ذكر الأدلة والأمثلة. تحدثنا عن مسألة الكفارة واليمين ومسألة الزكاة، إذن لا نكرر الكلام. من الأمثلة أيضا الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فلا يجوز تقديم العصر، إذا تكلمنا على الظهر والعصر تحديدا، لا يجوز تقديم العصر قبل سبب وجوبها، وهو ماذا؟ في حالة الجمع، أتكلم على الإيه؟ على الجمع، أنت تجمع بين الظهر والعصر، لا يجوز أن تقدم العصر على سبب وجوبها، وهو وقت ماذا؟ وقت الظهر، أحسنت، لأنه في حالة الجمع إذا كنت تجمع بين الصلاتين فسبب الوجوب في الحقيقة هو وقت الصلاة الأولى للثانية، أليس كذلك؟ طيب، إذن لا يجوز لك أن تقدم العصر على وقت ماذا؟ على وقت الظهر، لكن يجوز لك أن تقدم العصر على شرط وجوبها، وهو ماذا؟ وقت العصر، وقت العصر في حالة الجمع، انتبه، في حالة الجمع، في حالة الجمع بين الظهر والعصر، فوقت وجوب العصر أو شرط وجوب العصر هو وقتها، هو وقت العصر، فيجوز لك أن تقدم العصر في وقت الظهر، يعني قبل دخول وقت العصر، هذا تقديم على الشرط ولا على السبب؟ على الشرط لا على السبب، لأننا في حالة إيش يا جماعة؟ في حالة جمع. طيب، في غير حالة الجمع، حتى نفهم المسألة، في غير حالة الجمع يجوز لك أن تقدم العصر على وقتها؟ لا يجوز، لأنه في هذه الحالة تقديم على ماذا؟ على السبب. تمام يا جماعة؟ مثال آخر. طيب، يعني مسألة اليمين والزكاة، يعني قلت هذا منصوص عليه فأذكر النص. بالنسبة لليمين، في الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير، فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير، هكذا وقع صريحا في بعض روايات الحديث أنه قدم الكفارة على ماذا؟ على الحنث. في مسألة الزكاة في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه، وهو حديث حسن لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، تعجل منه صدقة سنتين. طيب، مثال آخر في مسألة فدية الأذى، فدية الأذى في الإحرام في النسك، يقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول العلماء: لا يجوز تقديم الفدية على سببها، ويجوز تقديمها على شرطها. طيب، ما سبب الفدية؟ الأذى. وما شرطها؟ الحلق. وما شرطها؟ الحلق. إذن الحكم الفدية، السبب الأذى، الشرط الحلق. فلا يجوز أن تقدم الفدية على السبب، يعني قبل أن يصيب الإنسان الأذى شخص ليس به أذى، فلا يجوز له أن يقدم الفدية على ذلك حتى لو توقع أنه سيصيبه الأذى بعد ذلك، فالفدية لا تجزئ في هذه الحالة. طيب، إذا أصابه الأذى فقد تحقق الإيه؟ السبب. فيجوز له أن يتعجل بإخراج الفدية قبل أن يحلق. يجوز أن يتعجل بإخراج الفدية قبل إيه؟ قبل أن يحلق. مثال أخير في كفارة الظهار. كفارة الظهار، يقول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. الآية. إذن عندنا الحكم الكفارة، والسبب الظهار، والشرط العودة، أنه يعود من هذا الظهار الذي ظهر به. فلا يجوز تقديم الكفارة على السبب، لا يجوز أن يكفر الرجل قبل أن يظاهر من امرأته، فإذا ظاهر منها جاز له أن يقدم الكفارة على ماذا؟ على العودة. تمام؟ فيجوز التقديم على الشرط ولا يجوز التقديم على السبب. تنبيه أخير في ضبط هذه القاعدة: عندما نقول لا يجوز تقديم الشيء أو يجوز تقديم الشيء على شرطه، المراد شرط الوجوب لا شرط الصحة. شرط الوجوب لا شرط الإيه؟ الصحة. لأننا عندنا الشرط على قسمين: شرط وجوب وشرط صحة. صحيح؟ شرط الوجوب يعني الشرط الذي يجعل الشيء واجبا، الشرط الذي يجعل الشيء واجبا. وشرط الصحة بعدما يجب الشيء، بعدما يكون الشيء واجبا على المسلم، متى يكون صحيحا؟ عندما يؤديه، يشترط في صحته كذا وكذا. فعندما نقول يقدم الشيء على شرطه، فالمراد شرط الوجوب، وهذا في جميع الأمثلة السابقة لو تدبرت فيها، فالشروط المذكورة فيها هي شروط ماذا؟ شروط وجوب. طيب، شرط الصحة كمثل ماذا؟ الوضوء. الوضوء شرط لصحة الصلاة. طيب، يقول واحد: أنت الآن قلت نقدم الشيء على شرطه، إذن نقدم الصلاة على الوضوء، يصح يا جماعة؟ طيب، مفهوم هذا؟ إذن المراد شرط الوجوب لا شرط الصحة. الوضوء نعم شرط للصلاة، لكنه شرط صحة، لا يجوز أن تقدم الشيء على ماذا؟ على شرط صحته، وإنما الشرط الذي يقدم عليه الشيء هو شرط ماذا؟ الوجوب. إذن إذا أردت أن تعمل بهذه القاعدة فعليك أن تميز بين هذه الأشياء، وتنظر في كلام العلماء، عليك أن تميز بين السبب وبين الشرط، وأن تنظر هل هذا الشرط شرط وجوب أم شرط صحة، فهذا هو الذي يمكنك من العمل بهذه القاعدة. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.